الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدليل الأول على حرمة حلق اللحية، وهو التمسك بالآية الكريمة: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم إلى آخره. وقلنا الاستدلال بهذه الآية الكريمة موقوف على مقدمات ثلاث: الأولى إن حلق اللحية مصداق لتغيير خلق الله، الثانية إن تغيير خلق الله مما أمر به الشيطان، الثالثة إن كل ما أمر به الشيطان هو محرم. كلامنا كان في المقدمة الأولى، وذكرنا أن حلق اللحية يمكن أن يقال ليس من تغيير خلق الله، لأنه يحتمل إن لم يجزم أن المقصود من تغيير خلق الله هو تغييرهم عن الفطرة التي خلقهم الله عز وجل عليها، يعني المقصود التغيير المعنوي وليس التغيير الظاهري الحسي. إن لم نجزم بهذا ولو بقرينة الآية الأخرى التي قرأناها، فلا أقل من كونه احتمالا وجيها، وبذلك تعود الآية الكريمة مجملة لا يصح التمسك بها. هكذا ذكرنا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هسه الآن هو راح أجي إن شاء الله. ها هنا إشكالان. الإشكال الأول إنه توجد قرينتان على أن المقصود من التغيير هو التغيير الحسي الظاهري دون المعنوي، أعني تغيير الفطرة التي خلقهم الله عليها. والقرينتان هما: الأولى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ومن المعلوم أن تبكيت آذان الأنعام بمعنى القطع، تبكيت القطع بعد هو تغيير ظاهري حسي وليس معنوية. بهذه القرينة يثبت أن المقصود من فقرة فليغيرن خلق الله المقصود هو التغيير الحسي ودون التغيير المعنوي، دون التغيير المعنوي باعتبار أن تبكيت الآذان هو تغيير، هذه تغيير حس. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية: الآية قالت بعد ذلك فليغيرن، الآية بعد ذلك لا تقول، الآية قالت فليغيرن خلق الله، والخلق ظاهر في الخلق الحسي، وهكذا التغيير ظاهر في التغيير الحسي، فالخلق والتغيير كلاهما ظاهران في التغيير الحسي دون التغيير المعنوي. إذن توجد قرينتان على كون المقصود من التغيير والتغيير الحسي دون التغيير المعنوي، وبناء عليه يتم التمسك بالآية الكريمة على حرمة حلق اللحية، حيث أن حلق اللحية تغيير حسي، والمقصود من الآية هو ماذا من التغيير والتغيير الحسي للقرينتين اللتين أشرنا إليهما. هذا الإشكال الأول، ويرده أول الرد وبعدين نروح للإشكال الثاني ويرده. أما بالنسبة إلى القرينة الأولى فهي تتم لو فرض أن الأمر كان أمرا واحدا، يعني الصادر من الشيطان، لو كان أمرا واحدا فالقرينة المذكورة تتم، ولكن يوجد أمران حيث قالت الآية هكذا. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن يوجد أمران، لو فلا معنى حينئذ لجعل ما في الأمر الأول قرينة على المقصود من متعلق الأمر الثاني، وإنما يتم لو كان الأمر واحدا بأن هكذا كان، بأن هكذا الأمر واحد شلون هكذا كان. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ويغيرن خلق الله، بحيث يصير عطف، عطف بحيث يصير عطفا تفسيريا هنا يتم. أما بعد فرض وجود أمرين فهذا قد يكون قرينة على العكس لا قرينة على ما أريد من كون المقصود هو التغيير الحسي. هذا بالنسبة إلى القرينة الأولى. إيه شنو خوف؟ إيه قرينة يعني شنو قرينة؟
قرينة على الحس
وليس
على المعنى،
اعتبر
أنه هناك سياق واحد.
سياق واحد، ماكو قرينة أنه إذا كان هيك يصير المعنى ماذا؟ بل بالعكس حينئذ، بالعكس أشوف يصير تكرار ما إلى معنى حينئذ. وأما بالنسبة إلى القرينة الثانية وهي أنه الآية قالت فليغيرن خلق الله، وظاهر الخلق هو الخلق الظاهري الحسي، وبالتالي التغيير يكون تغييرا حسيا. والجواب وأما بف الجواب عنها هو أنه هنا يوجد مقدر في الآية جزما مضاف، هناك مضاف مقدر، فإنه المقصود فليغيرن، إما أن يكون المقصود فليغيرن أجزائه وأعضائه، أعضاء خلق الله، هذا بناء على التغيير الحسي، فالتغيير بالأعضاء يكون، أو فليغيرن، أو يكون المقصود فليغيرن فطرة خلق الله، بالتالي وبذلك يكون المقصود هو التغيير المعنوي. إذن على كلا التقديرين لابد من وجود مضاف مقدر محذوف، فلا معنى حينئذ ولا معنى آنذاك للتمسك بأن ظاهر الخلق هو الخلق الحسي بعد فرض وجود مضاف مقدر، وهذا إنما يتم لو فرض على أنه لا يوجد مضاف مقدر، أما بعد وجوده فحينئذ لا يتم ما ذكر. هذا بالنسبة علما إلى الإشكال الأول على ما ذكرناه من الجواب عن الآية الكريمة. الإشكال الثاني الذي قد يذكر في هذا المجال على ما ذكرناه، وإحنا شذكرنا في مقام الرد على التمسك بالآية الكريمة، قلنا لعل المقصود من التغيير التغيير المعنوي دون الحسي، هنا إشكالان يصبان في صالح، في صالح من؟ التغيير الحسي دون المعنوي. في الإشكال الأول أبرزت قرينتان، الآن راح أجي علما إلى الإشكال الثاني، وهو أن يقال سلمنا أن التغيير، تغيير خلق الله هو بشكله، ولكن لما لا نتمسك، ولكن لما لا نتمسك، افتهمت شريد أقول أن يولا بالإطلاق. وهذا لفردان. نقول نتمسك بإطلاق الآية الكريمة فيثبت أن المقصود كلا الفردين. نظير ما إذا فرض على أنه قلت لك جئني بماء وكان هناك ماء في ظرف زجاجي وماء في ظرف غير زجاجي، أو ماء دجل وماء الفرات، واحد ماء فرات واحد ماء دجل، أو كلاهما ماء، نتمسك بالإطلاق ولا نقول يحتمل أن المقصود ماء دجل فلا يكون شاملا لماء كلا، بل نتمسك بالإطلاق حينئذ. هنا أيضا فلنتمسك بالإطلاق. هذا الإشكال، وبناء عليه لا يكون احتمال إرادة التغيير المعنوي منافيا لإرادة التغيير الحسي، فيثبت بذلك المطلوب ولو بإرادتهما معا باعتبار التمسك بالإطلاق. هذا الإشكال الثاني، وفيه أولا وثانيا. أولا إن هذا وجيه إذا فرض أن الاشتراك بين المعنيين كان اشتراكا معنويا، بحيث كان هناك جامع معنوي بين المعنيين كما في ماء دجلة وماء الفرات، جامع معنوي موجود، كلاهما حقيقة الماء منطبقة، مو لفظ الماء، حقيقة الماء منطبقة عليه، وهما مصداقان للحقيقة الواحدة، فيصير حينئذ الاشتراك معنويا فيصح التمسك بالإطلاق. وأما إذا كان الاشتراك لفظيا فلا يصح التمسك بالإطلاق، من قبيل جئني بعين، عين الجارية غير عين الذهب، لا يوجد بينهما قدر مشترك معنوي، وإنما في اللفظ موجود اشتراك، ومعه لا يصح التمسك بالإطلاق. والمقام كذلك، فإن التغيير الحسي في واقعه شيء، هو قطع الآذان والأيدي مثلا، والتغيير المعنوي تغيير فطرة وتغيير أصلا تباين بينهما، ولا يوجد جامع مشترك معنوي بينهما، فالاشتراك إذن بينهما اشتراك لفظي وليس معنويا حتى يصح التمسك بالإطلاق. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أن الاشتراك بينهما معنوي، رغم ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق، وذلك باعتبار أن ما صدر من إبليس لعنه الله لم يصدر بنحو الإنشاء، وإنما صدر بنحو الإخبار، والإطلاق إنما يصح التمسك به إذا كان الصادر إنشاء، لا ما إذا كان إخبارا. فلو فرض على أنه قلت لك ائتني بماء، هذا إنشاء، هنا يصح التمسك بالإطلاق، حيث لم يقيد المتكلم المطلوب، لم يقيد أمره بماء دون ماء أطلق. وأما إذا قال سآمر إخبار عن ما يصدر في المستقبل، سآمرك بالإتيان بالماء، هنا يصح التمسك بالإطلاق، بعد لا يوجد أمور، سآمرك، هنا لا يصح التمسك بالإطلاق. وما صدر من إبليس هو من القبيل الثاني، يعني إخبار عما سوف يصدر منه في المستقبل، لا أنه صدر منه أمر بالفعل حتى يتمسك بإطلاقه. إذن التمسك بالإطلاق لا مجال له. هذا كله بلحاظ المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث التي يتوقف عليها الاستدلال بالآية الكريمة. وأيضا يمكن الإشكال على المقدمة الثالثة.
ما بينتم أن فيه التخوف من لا تبديل لخلق الله في مقابل احتمال التغير المعنى.
إيه؟
لا تبديل لخلق الله ونحن نحتمل التغير في خلق الله من ناحية الجانب التفضل. فشلون الجمع بينهما؟
شنو ما أفتهم شنو شلون شنو لا تبديل لخلق الله شنو ما؟
تقول لا تبديل لخلق الله.
وين إهنا نه؟
في آية أخرى اللي ذكرتوها.
ها في.
قالت لا تبديل لخلق الله ذلك.
ها ذيك الآية ذيك أطلقت أنا استشهدت بها بعلامة على أنه الخلق أطلق أريد به ماذا أريد به الفطرة. فجعلت ماذا ذلك تفسيرا. فجعلت ذلك تفسيرا علما إلى أنه أنا أمرهم بالتغيير.
والحال الآية تقول لا تبديل.
هذا قضية ثانية. سيأمر ولا يحصل إن شاء الله. ذاك إشكال على الله على أنه لا تبديل. هو إشكال ذاك عليه. هذا يقول أنا سوف أصنع هذا الشيء. سيقدر يوم ما يقدر يقول بقرينة ديش الآية لا ما يمكن ما يقدر يسوي شنو هذا الشيء. وإنما هو عازم عليه لكن لا يتمكن. زين جيد. هذا بالنسبة ماذا إلى المقدمة الأولى. وأما بالنسبة يمكن الإشكال على المقدمة الثانية. طبيعة الثانية ما عليها إشكال. هذا مما أمر به خواضح. هذا مما أمر به ما أكون معنى أن يشكل عليها. لا المقدمة الثالثة وهي أن كل ما يأمر به الشيطان يكون محرما. هذا أول الكلام يا أخي. هذا أول الكلام. فإن الشيطان يأمر بترك المستحبات وفعل المكروهات. يقول نام دينام انت صلاة الليل شنو لا تقوم له دينام سهل سريع انت. وهكذا امور اخرى. فهل اذا يحتمل الحرمة؟ كلا ثم كلا. اوامر الشيطان لا تختص بمن بالمحرمات بل هو كما يشجع على المحرمات يشجع على ترك المستحبات وعلى فعل مكروهات. إذا لا يمكن يا أخي العزيز أن نقول كل ما يأمر به الشيطان يكون حراما. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول الذي قد يتمسك به لإثبات حرمة حلق اللحية. وقد تبين أنه قابل للخدشة بلحاظ المقدمة الأولى وبلحاظ المقدمة الثانية الثالثة اللتين هما عماد الاستدلال. أما الثانية ليست عمادا. العماد هي الأولى والثالثة. كلتا هاتين المقدمتين يمكن الدليل الثاني على حرمة حلق اللحية قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. النحل آية 123 بتقريب أنها تدل الآية الكريمة أنا قد أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وهذا أمر بما باتباع ملة إبراهيم. والأمر يدل على الوجوب. جيد لحد الآن هذا واضح. ولكن ما هي ملة إبراهيم؟ جاء التفسير جاءت الرواية فسرت ملة إبراهيم المعبر عنها بالحنيفية بعشرة أشياء. واحد منها إعفاء اللحى. فيثبت انتهى الدليل. الدليل انتهى بعد. فيثبت بهذا وجوب اعفاء اللحى، لان الآية امرت باتباع ملة ابراهيم، وملة ابراهيم فسرت بالخصال العاشر، وواحدة من الخصال العاشر هي اعفاء اللحى. اذا ثبت بذلك ان اعفاء اللحى واجب بمقتضى الآية الكريمة، وهذا من باب ضم الرواية الى الآية. فالآية دلت على وجوب اتباع ملة ابراهيم، اي آية. الرواية دلت على ان ملة ابراهيم عبارة عن عشر خصال، واحدة اعفاء اللحى. بضم الآية الرواية الى الآية الكريمة نخرج بنتيجة، وهي انه يجب اعفاء اللحى. وكيف ورد في الرواية ذلك؟ ورد في تفسير القمي الجزء الاول صفحة 391 في ذيل هذه الآية الكريمة، يعني يا آية كريمة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، في ذيل هذه الآية قال القمي رحمه الله تعالى، وهي يعني ملة إبراهيم، وهي الحنيفية العاشر التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، خمسة في البدن وخمسة في الرأس. فأما التي في البدن فالغسل من الجنابة والطهور بالماء وتقليم الأظفار وحلق الشعر من البدن والختان، هاي خمسة في البدن. وأما التي في الرأس فطم الشعر، يعني إذا حلقت لابد، شو المقصود؟ وأخذ الشارب وإعفاء اللحى والسواك والخلال، خلال تخليل الأسنان يعني. فهذه لم تنسخ إلى يوم القيامة. هذه مرة ذكر فيها القمي تفسير الحنيفية، تفسير الحنيفية بهذه الأمور العشر. وبنفس هذا المضمون ونفس هذا المضمون ذكره في ذيل الآية 124 من سورة البقرة، تلك الآية التي قرأتها من سورة النحل، هذه 124 من سورة البقرة، حيث جاء فيها في هاي آية البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتهمهن قال إن، إلى آخره. بالمناسبة هنا ذكر القمي، ذكر على أنه أنزل عليه الحنيفية وهي الطهارة، وهي عشرة أشياء، خمسة في إلى آخره، خمسة في البدن وخمسة في الرأس إلى آخره، مع اختلاف يسير ليس بالشيء المهم. هذا تقريب دلالة الآية الكريمة على حرمة حلق اللحى، أي وجوب إعفاء اللحى بمعنى عدم حلقها. ويرد أولا وثانيا وثالثا. أولا الحنيفية تشتمل على عشر خصال، وكثير من هذه الخصال هي من المستحبات وليست من الواجبات، من قبيل حلق الشعر عن البدن، تقليم الأظفار، طم الشعر، أخذ الشارب، السواك، التخلل، هذه أمور ليست لازمة. فإذا على هذا الأساس يثبت لا يكون لا يزول الظهور في الوجوب بقرينة السياق، بقرينة السياق يزول الظهور في الوجوب ويحصل هناك إجماع. وإذا قال قائل هذا وجيه بناء على مسلك الوضع في استفادة الوجوب، وأما بناء على مسلك حكم العاقل فلا مانع من اجتماع المستحب مع الواجب في سياق واحد، وهذه من إحدى ثمرات مسلك حكم العاقل، لأن بناء على مسلك حكم العاقل يكون الأمر موضوعا علما لأصل الطلب، لا الطلب الوجوبي، أصل الطلب، وأصل الطلب مشترك بين الجميع، وبالتالي لا يلزم خلاف التفكيك في السياق وخلاف السياق لا يلزم، لأن السياق سياق الطلب والجميع يشترك في من في الطلب، فلا يوجد تفكيك. نعم التفكيك يكون في حكم العاقل، العقل يحكم في قسم وهو الذي قامت قرينة عليه من الخارج بأنه ليس بواجب، يحكم بأن هذا استحبابي، وأما القسم الآخر الذي لم تقم فيه القرينة يحكم بأنه وجوبي. إذن الوجوب والندب هما على هذا المسلك، هما حكمان عقليان وليس مدلولين وضعيين حتى يلزم التفكيك في السياق الواحد وإجمال يحصل وإلى آخره. إن قلت هكذا قلت هذا شيء وجيه، إذا فرض على أنه كان العدد 10 كما في المثال 10 الخصال 10 وكان واحد منها أو 2 يلا ما يخالف، أو 3 عما يخالف، كان مستحبا لا بأس بأن هكذا نقول، نقول العقل هنا يحكم بالاستحباب وفي الباقي يحكم باللزوم. أما إذا فرض أن الأكثر كان استحبابيا فهل يبقى العقل حاكما بأنه هذه وجوبية وتلك استحباب، يعني يفكك كما قالوا هكذا، أو أنه لا يرفع يده؟ إذا كان الأكثر استحبابيا يرفع يده عن الحكم بالوجوب في البقية، في البقية من هذه قضية لم يتعرض إليها، لم أرى التعرض إليها في كلمات أصحاب هذا المسلك، ولكن من المناسب أن يقتصروا على يعني في حكم العقل بالوجوب فيما إذا كان المخالفة في مورد واحد أو في موردين لا في أكثر العشرة كما في موردنا. ولعله لهذا نجد في كلمات السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة أحيانا هو من القائلين بمسلك حكم العقل، لكن أحيانا الرواية إذا سياقه يشتمل على مستحبات كثيرة فيقول سياقها سياق مستحبات، يعني يرفع إيده وإن لم يصرح أنه أنا ترى أحكم أخذ بحكم العقل إذا لم يكن ماذا المستحبات أكثر، لكن بالتالي هذا لعله نشأ مما أشرنا إليه وإن لم يصرح به. هذا أولا، وثانيا هذه الرواية لم تثبت من الإمام عليه السلام، وإنما وإنما القمي ذكر أن الحنيفية كذا، أما الإمام قال هذا لم يقل. إذن على هذا الأساس لا يكون ما ذكره حجة. وإذا قال قائل إن القمي شخص عظيم له مقامه ويسطر من ذن الأمور، بعد رجاء اتسطرها، قلت لكنه بالتالي هذا لا يمنع من كون ما صدر منه اجتهادا، هو اجتهاد او رأي منه، فهو بناء على انه هناك رواية ماذا صحيحة تدل عليها، ولكن رأيه ما ذكر هو رجال السنن والرواية حتى نلاحظ، فلعله بنظره الرواية حتى لو كان معتبرة، لعله بنظرنا لو طرحت هي ماذا ليست معتبرة. إذن ثانيا هذه ليست ثابتة أنها من الإمام. نعم جاء في الوسائل نقلا عن مجمع البيان، يعني في الوسائل الجزء الثاني صفحة 117 في الباب 67 من آداب الحمام الحديث رقم 5، جاء نسبتها إلى الإمام الصادق عليه السلام حيث قال هكذا صاحب الوسائل الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى وإذ ابتلى إلى آخره. إذن الرواية بناء على هذا النقل تكون مسندة إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن إذا تم هذا يأتي الإشكال الثالث وهو هذا، وثالثا لا يوجد سند بين القمي، يعني سند مذكور حتى نلاحظه، وبين الإمام الصادق، فهي مرسلة. هاي ثلاث إشكالات عليما على التمسك بهذه الآية الكريمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.